بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون درس ثاني أيضا في الزاد إن شاء الله بعد صلاة العشاء، فسيستمر الزاد المغرب وبعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن آخر باب صلاة الجمعة، وتكلمنا عن عدة مسائل، منها ما حكم رفع المصلى المفروش، ما حكم رفعه؟ ما حكم رفع المصلى المفروش عند الحنابلة؟ فلا ايش؟ اذا لم تحضر الصلاة، حكم رفعه؟ جيد. بداية الشرح كان من أي مسألة في الدرس السابق؟ متنظفا متطيبا. طيب، من قام لعارض فهل يجوز أخذ مكانه؟ عبد الله، ما اسمعك. نعم، اني اشتغل بغير هذه الحاجة. طيب، من دخل والإمام يخطب فماذا يصنع يا علي؟ صفة الركعتين. حتى لو بعض الخطة يعني. طيب، احسنت. أنت اسمك علي؟ أنت. طيب، حكم قراءة سورة الكعب؟ يستحب. أحسنت. حديث أبي سعيد يعني صحيح مرفوعا. ويأخذ حكم الرفع. من الذي يجوز له أن يتكلم حال الخطبة؟ الذي لا. طيب، الخطيب واحد، ومن يكلم الخطيب صح مين؟ طيب، ما حكم الكلام من لم يسمع الخطبة؟ صح، بدون رفع صوت. طيب يا رزق، حكم تسكيت المتكلم؟ حكم تسكيت المتكلم. طيب، متى الساعة؟ صح يا رضوان، حكم الكلام قبل الخطبة بعد الأذان، قبل الخطبة بعد الأذان، لماذا؟ أيوة. في شبه الله. أحسن تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيد، وهي الركن الثالث من تركها فمن
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف الكلام عن صلاة الجمعة بدأ بالكلام عن صلاة العيد، لأن بين صلاة العيد والجمعة تشابه كبير جدا كما سيأتينا، وقيست مسائل كثيرة من مسائل العيد على مسائل الجمعة، فهو ترتيب منطقي، وقدم الجمعة على العيد لأنها أوكد منها وأفرض، ولأنها تتكرر أكثر من العيد، فهي عيد الأسبوع وصلاة العيدين تتكرر في السنة مرة بالنسبة لكل عيد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيد أصله من عود المسرة، العيد أصله من عود المسرة، ولا يطلق العيد على ما ليس فيه مسرة، وهو في اللغة يطلق على ما يعود ويتكرر ويقصد مجيئه في الزمان والمكان. حمك الله. وأما في الشرع فهو معلوم، وهو صلاة عيد الفطر والأضحى. المقصود بصلاة العيدين يعني صلاة عيد الفطر والأضحى. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية. صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، كما ستأتينا النصوص في أفراد المسائل، وأجمع أهل العلم قاطبة على أنها مشروعة محبوبة للشارع، لكن الخلاف وقع في الحكم التكليفي لها، الحكم التكليفي لها، فذهب الحنابلة إلى أن صلاة العيدين فرض كفاية، واستدلوا على هذا بعدة أدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها أبدا، وثانيا أنها من شعائر الدين الظاهرة، والقول الثاني أن صلاة العيدين سنة. واستدلوا على هذا بأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه، فذكر له الصلوات الخمس، فقال: هل علي من شيء بعدهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالحديث نص على أن غير الفروض الخمسة لا يعتبر من الفرائض. والقول الثالث وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وعدد من المحققين، أنها فرض عين، واستدلوا على هذا بأدلة. الأول أنه ثبت في السنة أنه إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة بالعيد، يعني سقط الفرض، والواجب أو بعبارة أخرى والمندوب لا يسقط واجبا، والمندوب لا يسقط واجبا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر الناس بالخروج لصلاة العيد حتى أمر النساء الحيض وذوات الخدور. ومن المعلوم أن الشارع متشوف جدا لبقاء المرأة في بيتها، هذا كالمتواتر في الشرع، ومع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وأكد، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب خروج النساء مما رأى من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه أقل، على أنه على الأقل في حق الرجال واجبا باعتبار أنه أمر النساء به مع محبة الشارع بقاء المرأة في البيت. الدليل الأخير أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، والاجتماع لها أكبر من الاجتماع للجمعة، أن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام والاجتماع لها أعظم من الاجتماع لصلاة الجمعة، فلا يناسب مع ذلك أن تكون سنة. والراجح القول الأخير لقوة ما استدل به أصحابه، والجواب عن دليل المالكية والشافعية القائلين بالسنية أن المسؤول عنه في الحديث الفرائض اليومية، المسؤول عنه في الحديث الفرائض اليومية فقط، ولذلك توجد صلوات واجبة بالإجماع لم تذكر في الحديث لأنها ليست يومية، كالمنذورة، كالصلاة المنذورة. إذن قال وهي فرض كفاية، وعرفنا أن الراجح إن شاء الله أنها فرض عين. ثم قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، أي أنه يجب على الإمام إذا ترك أهل بلد صلاة العيدين أن يقاتلهم حتى يرجعوا. والدليل على ذلك من وجهين: الأول أن في تركها تهاونا في الدين، أن في تركها تهاونا في الدين. ثانيا أن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، فإذا تركوها قوتلوا. ثم قال ووقتها كصلاة الضحى، يعني أن وقت صلاة العيدين يبدأ مع بداية وقت صلاة الضحى. معلوم أن المؤلف لم يذكر هنا الوقت بالتفصيل، وإنما أحال على وقت صلاة الضحى، مع العلم أن صلاة العيد أوكد، بل الواجب أنها، بل الراجح أنها فرض أوكد من صلاة الضحى، فينبغي أن ينص على الوقت بوضوح. مهم أن صلاة الضحى يبدأ وقتها من خروج الشمس وارتفاعه قيد رمح، كما قيد الرمح كما تقدم معنا، واستدل الحنابلة على أن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس وارتفاع من طلوع الشمس وارتفاعها بأدلة ليست من النصوص، بدليل من النص ودليل من الأثر، من النظر عفوا. فأما الدليل من النظر فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا أن وقت الفضيلة لصلاة العيد يبدأ من هذا الوقت، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في وقت الفضيلة. إذن هذا دليل مركب لا يعتمد على نص صريح، لكنهم يركبون ذلك من إجماع العلماء على أن أفضل الأوقات يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في هذا الوقت المجمع على أنه أفضل الأوقات. الدليل الثاني من الأثر أيضا، وهو أن صحابي الجليل عبد الله بن بسر خرج لصلاة عيد أو أضحى فتأخر الإمام، فأنكر رضي الله عنه تأخر الإمام وقال قد كنا صلينا صلاتنا في ساعتنا هذه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقت صلاة التسبيح، وكان وقت صلاة التسبيح. فدل هذا الحديث على أن بداية صلاة التسبيح يعني النافلة هو وقت بداية صلاة العيدين، وهو طلوع الشمس وارتفاعها. وذهب، وهذا مذهب الجمهور، الجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، خالف الشافعي وهو القول الثاني فقال بل يبدأ وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس ولو لم ترتفع، ولو لم ترتفع. والشافعي رحمه الله محجوج بجميع الأدلة الدالة على أن هذا الوقت وقت نهي، محجوج بجميع الأدلة التي تدل على أن هذا الوقت وقت نهي. ومذهبه رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، ومذهبه ضعيف. فالصواب مع الجمهور أن وقت صلاة العيدين يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وأن هذا وقت الجواز والأفضلية، وقت الجواز والأفضلية. ثم قال وآخره الزوال. الزوال تقدم معنا مرارا بيانه، وهو ميلان الشمس عن كبد السماء، ميلان الشمس عن كبد السماء. فإذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة العيد، ومعنى كلام الفقهاء أن أوله طلوع الشمس وارتفاعها وآخره الزوال، أنه يفهم من كلام الفقهاء أنه يجوز للإمام والناس ألا يصلوا صلاة العيد إلا في آخر النهار مثلا، يعني بعد طلوع الشمس بساعتين، هذا الذي يفهم من كلام الفقهاء. ويعني لم أقف على خلاف بأنه يجوز أداء صلاة العيد في كل هذا الوقت. ولو قال قائل أن تأخير الصلاة عن الوقت الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صدر النهار أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء كلهم ومعاوية إلى عمر بن عبد العزيز إلى من بعده كانوا يصلون العيد في صدر النهار. فالقول بجواز التأخير إلى بعد طلوع الشمس بساعات كثيرة أقل أحواله في الحقيقة الكراهة، لمخالفة السنة مخالفة ظاهرة. ثم قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، أي أنه إذا لم يعلم الناس والإمام بصلاة العيد إلا بعد الزوال فإنه يجوز لهم أن يصلوا صلاة العيد من الغد. وهذا مذهب الجماهير في الجملة، وهذا مذهب الجماهير في الجملة. استدلوا على ذلك بما صح عن أبي عمير بن أنس بن مالك أن أعماما له من الأنصار أخبروه أن هلال شوال غم عليهم فأتموا الشهر حتى جاء ركب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لصلاتهم من الغد. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث صحيح. وكما قلت لكم هذا مذهب الجماهير. القول الثاني للإمام مالك، الإمام مالك يرى أنه إذا فاتت الصلاة لأن لم يعلموا بالهلال فإنها لا تصلى من الغد، لأن وقتها فات، لأن وقتها فات. وقياسا على الجمعة، فإن الجمعة إذا خرج وقتها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا. والراجح مع الجماهير لوضوح النص وصراحته بذلك. مسألة، والحنابلة يرون أن صلاة العيد من الغد قضاء مطلقا. الحنابلة يرون أن صلاة العيد من الغد قضاء مطلقا، وقول الثاني أن صلاة العيد من الغد إن كانت بعذر فهي أداء وليست قضاء. والقول الثاني أقرب إن شاء الله، والقول الثاني أقرب إن شاء الله. نعم. مسألة أيضا تتعلق بمسألة فوات العيد، هل يشرع لمن فاته أو لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها أو لا يشرع؟ اختلفوا في ذلك على أقوال، فالمذهب أنه يصلي العيد على هيئة العيد، يعني ركعتين. واستدلوا على ذلك بأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فاتته صلاة العيد مع الإمام، فجمع أهله وأمر من يصلي بهم العيد. والقول الثاني أن من فاتته صلاة العيد والخطبة يصلي أربعا، يصلي أربعا، وهو قول عند الحنابلة. والقول الثالث أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا يشرع له أن يقضيها، وهو للأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل على ذلك بأن صلاة العيد شرعت على هيئة وصفة معينة، منها تقدم الخطبة واجتماع الناس، وكل ذلك مفقود في المنفرد، وكل ذلك مفقود في المنفرد، فلا يشرع له أن يقضي الصلاة. ولولا أثر أنس لكان هذا القول أقوى الأقوال، ولولا أثر أنس رضي الله عنه لكان هذا القول هو أقوى الأقوال. ثم قال: وتسن في صحراء. السنة في صلاة العيد أن يصليها في الصحراء، ومعنى قوله تسن أنه لو صلاها في البلد لجاز، لكن مع الكراهة كما سيأتينا. وإلى هذا ذهب جميع الأئمة إلا الشافعي، وإلى هذا ذهب جميع الأئمة إلا الشافعي. واستدل الأئمة على هذا الحكم بما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلون العيد في الصحراء القريبة من البلد، وأن صلاة العيد في الصحراء القريبة أفضل من صلاة العيد في المساجد الجوامع. والقول الثاني وهو الذي أشرت إليه للشافعي أن صلاة العيد في الجامع إذا كان يتسع أفضل، أن صلاة العيد في الجامع إذا كان يتسع أفضل. واستدل بدليلين: أولا أن المسجد أفضل من بقعة الصحراء، ثانيا أنه أنظف وأهيأ للناس، أنه أنظف وأهيأ للناس. كأن الإمام الشافعي كأنه هو لم يذكر هذا، كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بسبب ضيق المسجد، كأنه فهم هذا أنه خرج، ولذلك يقول إن اتسع المسجد فالأفضل في الجامع داخل البلد. ولكن هذا المذهب ضعيف، وخالفه جميع الأئمة سواء بقية الأربعة أو غيرهم من أئمة المسلمين، وأخذوا بهذه السنة المتواترة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الإنسان ينبغي له أن يصلي في مكان قريب من البلد. ومع الأسف الشديد هذه السنة عطلت في كثير من الأماكن، وإن بقيت أيضا ولله الحمد في كثير من الأماكن، لكن كثير من المدن الآن يصلون العيد في الجوامع وهو خلاف السنة، وكما سيأتينا أن الإمام أحمد يرى أن هذا العمل مكروه. ثم قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني أنه ينبغي للإمام أن يبادر بصلاة الأضحى ويؤخر صلاة عيد الفطر، وأنه إن فعل ذلك فقد أصاب السنة، وإن خالف فقد ترك السنة. واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة. الدليل الأول عدة نصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكل هذه النصوص ضعيفة. فإذا رأيت حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى وأخر الفطر فهو ضعيف. ثانيا استدلوا بالإجماع، فقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم. ثالثا استدلوا بعلل ومعاني استنبطها الفقهاء، فقالوا بالنسبة لصلاة الفطر ينبغي أن تؤخر لأمرين: الأول ليتهيأ للناس إخراج زكاة الفطر، والثاني أيضا ليتمكن الناس من تطبيق سنة الأكل قبل الصلاة. وبالنسبة للأضحى استدلوا بمعنيين أيضا: الأول أنه يندب للإنسان أن لا يأكل إلا بعد الأضحى من أضحيته، وفي الإمساك مشقة، فينبغي أن يبادر بالصلاة ليأكل، فينبغي أن يبادر الإمام بالصلاة ليأكل الناس. ثاني أن ذبح الأضاحي لا يشرع ولا يجوز إلا بعد الصلاة، فينبغي أن يبادر بالصلاة ليذبح الناس أضاحيهم. وكما ترون الإجماع، وهذه التعليلات قوية وهي كفيلة إن شاء الله بإثبات هذه السنة مع أن الأحاديث ضعيفة. ثم قال: وأكله قبلها، يعني أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدو لعيد الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية معلقة في صحيح البخاري إسنادها صحيح وترا، في رواية معلقة في صحيح البخاري بإسناد صحيح موصولة عند أحمد بإسناد صحيح وترا. فتلخص لنا الآن بالنسبة لصلاة العيد أنه بالنسبة لصلاة عيد الفطر أنه يستحب أن يأكل، هذا أولا. ثانيا يستحب أن يكون الأكل من التمر. ثالثا أن يأكل ماذا؟ وترا. فإذا طبق هذه الثلاث فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعكسه في الأضحى، يعني أنه يندب للإنسان أو يستحب للإنسان حمك الله أن لا يأكل في الأضحى قبل الصلاة، وإنما يؤخر إلى أن يأكل بعد الصلاة. واستدلوا على هذا بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل في الأضحى إلا بعد الصلاة. وهذا الحديث يعني فيه ضعف ولكنه يقبل التحسين، فيه ضعف ولكنه يقبل التحسين. وقال الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد: كان صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته، واستدل على هذا بعدم الأكل قبل الصلاة. ومثل هذه العبارة كما تقدم معنا من الإمام أحمد مقبولة جدا لمعرفته بالسنة والسيرة، فهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل إلا من أضحيته صلى الله عليه وسلم. ثم اشترط شرطا لهذا فقال: لمضح يعني أن ترك الأكل قبل صلاة الأضحى سنة لمن أراد أن يضحي بعد الصلاة، أما من لم يرد الأضحية فالأمر صيام إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. واستدلوا على هذا برواية في حديث بريدة أخرجها الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يرد أن يضحي لم يبالي أن يأكل، لم يبالي أن يأكل. واستدلوا بدليل آخر وهو أن المنع من الأكل إنما كان ليبدأ بأكل الأضحية تقربا إلى الله، فإذا لم يضحي إن شاء أكل وإن شاء ترك. إذن إذا قيل لك ما هي السنة بالنسبة لمن لم يرد أن يضحي؟ ها؟ ما نقول السنة أن يأكل ولا السنة أن لا يأكل، ولكن نقول السنة إن شاء أكل وإن شاء ترك. ثم قال وتكره في الجامع بلا عذر. ومن المعلوم أن هذه العبارة لو قدمها المؤلف بعد قوله في صحراء لكان أنسب، أليس كذلك؟ يكون الكلام عن موضوع واحد في موضع واحد. إذا صلى في الجامع فإما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر صحت بلا كراهة، صحت بلا كراهة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي العيد فمطروا فصلاها في الجامع، وفيه ضعف، وفيه ضعف. وأما إن كان بلا عذر فهو مكروه، فهو مكروه. ودليل الكراهة أن في هذا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة يستثنى من هذا صلاة العيد في الحرم المكي، فإنها تكون في الحرم لا في الصحراء. واستدلوا على هذا بدليلين، الأول شرف البقعة وعظم الأجر في المسجد الحرام، الثاني أن هذا عمل السلف والأئمة من القديم، فإنه لم يحفظ أن أحدا منهم خرج من مكة ليصلي العيد. الثالث وهو تعليل يعني يستأنس به أن الخروج لضواحي مكة فيه صعوبة لكثرة الجبال. أي هذه الأدلة أقوى؟ ما شاء الله، الأول الثاني كلها. طيب لماذا؟ يعني أنا أقول لكم الأقوى الاستدلال بعام السلف. لماذا؟ لأن الاستدلال بمسألة كثرة الأجر موجودة في أي حرم؟ في حرم المدينة، ومع ذلك لم تؤثر. إذن علمنا أن الذي يؤثر فعلا هو ماذا؟ أن هذا هو عمل السلف، أن هذا هو عمل السلف. لكن تذكر مثل هذه الأشياء للاستئناس والتقوية. ثم قال ويسن تبكير مأموم إليها. يسن أن يأتي المأموم للإمام إلى الصلاة مبكرا، والدليل على هذا من أوجه. أولا فعله عدد من الصحابة، وإذا قلنا فعله عدد من الصحابة تعلم مباشرة أنه ليس في المسألة نص. ثانيا أن في هذا دنو من الإمام وهو محبوب للشارع في الجملة، أن في هذا دنو من الإمام وهو محبوب للشارع في الجملة. ثالثا ما ثبت في السنة أن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، وصلاة العيد داخلة في عموم هذا الحديث. ما ثبت في السنة أن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، وصلاة العيد داخلة في عموم هذا اللفظ. ثم قال ماشيا، يعني أنه يندب أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ماشيا. والدليل أن علي بن أبي طالب قال المشي إلى العيد من السنة. هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. الثاني، الدليل الثاني، أن في المشي الأجر الذي رتبه الشارع في الخروج للصلاة. ثالث، أنه روي عن التابعين منهم عمر بن عبد العزيز. والقول الثاني، القول الثاني إن شاء ذهب ماشيا وإن شاء ذهب راكبا ولا سنة معينة في ذلك. وإلى هذا مال الإمام البخاري، وإلى هذا مال الإمام البخاري رحمه الله. والأقرب الله أعلم ما مال إليه البخاري، لا سيما وأنه وأن صلاة العيد تتكرر ويأتي إليها الصحابة من بعيد ومن قريب، ولم يأتي ما يدل على أن المشي بحد ذاته سنة. وهذه الأمور التعبدية تحتاج إلى توقيف، فنقول يذهب إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا. ثم قال بعد الصبح، يعني أن السنة أن يكون الذهاب بعد صلاة الصبح، لأنه وقت الفضيلة، وليتمكن من التبكير، وليضمن عدم فوات الصلاة، وأخيرا لأنه مروي عن الصحابة، عن بعض الصحابة. والقول الثاني أن السنة أن يخرج إلى المصلى بعد طلوع الشمس. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج بعد طلوع الشمس. والصواب مع الحنابلة لقوة ما استدلوا به من التعليلات، ولأن ابن عمر روي عنه الخروج بعد الصبح وبعد طلوع الشمس. وحمل بعض الفقهاء خروج ابن عمر بعد طلوع الشمس لمسألة القرب، لأن كان مصلى العيد قريب، فإذا خرج بعد طلوع الشمس حصل له الدنو وأمن فوات الركعة الأولى. ثم قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني أنه بالنسبة للإمام يستحب أن يتأخر وألا يأتي إلا إذا أراد أن يصلي. ولم يذكر هذه العبارة في صلاة الجمعة، فعلمنا أنها سنة خاصة بصلاة العيد. واستدلوا على هذه المسألة بحديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مصلى العيد أول ما يبدأ به الصلاة. فدل على أنه ينبغي أن يتأخر لكي يكون أول ما يبدأ به الصلاة، ولو أنه تقدم لكان أول ما يبدأ به تحية المسجد عند من يرى وجوبها في مصلى العيد، أو الجلوس والتكبير عند من لا يرى تحية المسجد. المهم أنه لو تقدم لم يكن أول ما يبدأ به هو الصلاة. ثم قال على أحسن هيئة، يعني أنه يستحب للإنسان في يوم العيد أن يخرج على أحسن هيئة، وذلك يكون بعدة أمور: الأول الاغتسال، والثاني التطيب، الثالث الاستياك، والرابع أن يلبس أحسن ثيابه. فإذا فعل ذلك فقد خرج على أحسن هيئة. أما الاغتسال فدليله أنه مروي عن علي وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها صلاة شرع لها الاجتماع فاستحب لها الاغتسال كالجمعة، وأما بالنسبة للبس أحسن الثياب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة حمراء يلبسها في الأعياد، فهو حديث ضعيف لا يثبت. واستدلوا ثانيا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشتري لك حلة تتجمل فيها بالأعياد وعند الوفود؟ فدل ذلك على أنه معروف عندهم التجمل في العيد، وأيضا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر هذا المعنى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الإنسان إن شاء خرج في لباس حسن، وإن شاء خرج مبتذلا بلباس ليس بحسن. قال: إن خرج بلباس حسن فهو من التجمل للعيد، وإن خرج بلباس ليس بحسن أو مبتذل فلما فيه من الخشوع والخضوع، ولأنه مروي عن عطاء، يعني الخروج بلباس فيه تواضع. فالإمام أحمد خير في الرواية الثانية بين أن تخرج بهذا أو بهذا، والصواب روايته الأولى لأن المعاني التي ذكرها الحنابلة والنص الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه صريح في السنية. وأما الاستياك والتطيب فلا إشكال فيه أنه من الجمال. ثم قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني أنه يستحب لكل الناس التجمل إلا المعتكف، فإنه يشرع له أن يخرج من اعتكافه بثيابه التي اعتكف بها ويذهب إلى المصلى بلا تجمل، بل على هيئته التي اعتكف بها. واستدل على هذا بأمرين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: والمعتكف يخرج بثياب اعتكافه، وهو حديث ضعيف لا يثبت. الثاني أن هذا اللباس من أثر العبادة ولا ينبغي أن يزال. والقول الثاني أن المعتكف كغيره من الناس يذهب إلى بيته ويتجمل ويتزين ويتطيب ويغتسل ويلبس من أحسن ثيابه ويذهب إلى العيد. واستدلوا بدليلين: الأول أن عموم النصوص والعلل المذكورة يشمل المعتكف وغير المعتكف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس الثياب الحسنة. وهذا القول الثاني كما ترون أنه غاية في القوة، وهو الراجح إن شاء الله. ثم قال: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة. القاعدة العامة عند الفقهاء أنه يشترط في صلاة العيدين الشروط المذكورة في صلاة الجمعة، إلا أن في صلاة العيدين شروط وجوب لا صحة، بخلافها في الجمعة فهي شروط وجوب وماذا؟ وصحة. هذه قاعدة المذهب العامة، قاعدة المذهب العامة أنه يشترط للعيدين ما يشترط في الجمعة إلا أنها شروط وجوب لا صحة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يصلوا العيد في أسفارهم، وقد صادف العيد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يصله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة، أنه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة، وهذا مذهب مالك والشافعي، واختاره من المحققين الشيخ الفقيه المجد. فاستدلوا على هذا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صلى بأهله العيد. ثانيا استدلوا على ذلك بأنه يجوز أن تقضى العيد عند الحنابلة بلا خلاف ولو بلا هذه الشروط، يجوز أن تقضى صلاة العيد عند الحنابلة بلا خلاف ولو بلا شروط الجمعة، يعني ولو بدون عدد واستيطان، وما صح قضاء صح أداء يرحمك الله، وما صح قضاء صح أداء. واضح؟ وأجابوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في منى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منى شغل بالواجب والفريضة وهي أعمال النسك، وصلاة العيد للمسافر سنة، فقدم عمل الفريضة على السنة. وأما وجه الاستدلال بأثر أنس فمعلوم أن أثر أنس لم يستكمل العدد، فدل على أن هذه الشروط لا تشترط في العيد كما في الجمعة. بناء على هذا القول الثاني، المرأة والمسافر والعبد والمنفرد يصلون العيد أصالة لا تبعا، وبناء على القول الأول هؤلاء يصلون العيد تبعا ولا يجوز أصالة. والراجح في الحقيقة من حيث النصوص والأثر القول الأول، الراجح القول الأول، والأسهل للناس لا سيما للمغتربين الثاني، لأن يتمكنوا أن يقيموا صلاة العيد ولو كانوا كلهم من المسافرين. Thank you. يقول ما صحة حديث من أدرك التشهد فقد أدرك الجماعة؟ حديث ضعيف. أهل الخيام الذين يتنقلون إذا صلوا الجمعة هل يجب أن يعيدوها ظهرا؟ نعم، لأن صلاة الجمعة لهم في هذه الحال باطلة لعدم استيفاء شرط الصحة فقط. يقول بالنسبة للمطارات البعيدة عن البلد التي فيها فنادق هل يجوز القصر؟ يعني لا أعرف هل يقصد بالنسبة لمن ذهب للمطار وهو خارج البلد وسكن في الفندق أو للقادم، يختلف هذا. المهم إذا كان الإنسان مسافر وصل إلى البلد وسكن في الفندق فإنه يقصر، سواء كان الفندق في محيط المطار أو بعد المطار ليس له علاقة، المهم إذا تحقق شرط السفر فإنه يقصر. ما دام فيها أثر عن أنس، وكلام شيخ الإسلام قوي جدا لكن باعتبار فيها أثر عن أنس ما في بأس أنه يصليها إذا كان طب ولذلك هم قالوا يقاتلهم لكن لا يقتلهم، يقاتلهم إلى أن يرجعوا، فإن رجعوا بدون قتل فإنه يتركهم ولا يجوز له السبي ولا الاسترقاق ولا الأخذ الأموال، إنما المقصود أن يقاتلهم لإقامة شعائر الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشرف على بلد سمع الأذان تركهم، وإن لم يسمع تقدم، فدل هذا على أن ترك الشعائر العامة يوجب المقاتلة، هذا صحيح، حتى لا تندثر معالم الدين. ولذلك الآن من أعلم أو من أوضح ما يستدل به على المسلمين في بلاد غير بلاد المسلمية صلاة العيد، صلاة الجمعة، وهذا معنى قولهم أنها من شعائر الدين. إيش؟ تأخير إيش؟ سنة. هي نعم، من لا يأتي إلا وقت الخطبة، لا في الجمعة لا، لو جاء مبكر لم يخالف السنة، يعني ليس فيها سنة هذه القضية. لا، من حين يصعد إلى أن يسلم من الصلاة. في الصلاة وبين هذه الأمور، هل السنة إذا كان يصلي مع الإمام الرجلان أن يقفوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله إذا لم يستطيعوا أن يقفوا في الخلف؟ الأقرب أنهم يقفوا مخيرين، إن شاءوا عن يمينه وإن شاءوا عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره لموافقة أثر بن مسعود، وعن يمينه لأجل أن الأصل في المأموم إذا لم يقف في الخلف أن يقف على الإمام على اليمين، فالأظهر أنهم مخير يفعلون ما شاءوا. سبحانك الله.
يأتي بالهيئة كاملة مع تكبيرات،
مع تكبيرات كاملة كهيئة فيها. سلامة الله، حياك الله، كيف حالك؟ الله سلامة.